إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك المزيد من فضلك، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وبعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نأخذ فيه درسا في سيرة الحبيب الشفيع بإذن ربه نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كتاب جعلته منهجيا وهو ألفية والسيرة النبوية المسمى بخلاصة الأخبار في سيرة المختار صلى الله عليه وآله وسلم، ولي منهجية في شرح هذه الألفية: أولا ضبط أبياتها، وثانيا شرح تحليلي لها، وثالثا ذكر الأدلة والشواهد عليها مع بيان صحتها من ضعفها، ورابعا استخلاص الدروس والعبر منها بتقدمة النص، ثم بعد ذلك ما يستفاد من هذا النص من العظات والعبر، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ووعدت من قبل أن من حفظ فإن له مكافآت كتبية ومالية من بعض فاعلي الخير، فأرجو أن نتنبه لهذا ولو للأبيات الحاضرة والمشروحة فيما بين أيدينا، ولو لم يحفظ فيما سبق وما قبل. نقرأ الآن ما يتعلق ببناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد دخوله صلى الله عليه وآله وسلم مسجده الشريف، بداءة بنائه للمسجد الشريف إلى الأخوة وما بعدها في قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنازلة، وذكر أدلة كل، وما زلت معكم في الأدلة. نعم، ها؟
في الأدلة والدروس العبر في الوصول إلى المدينة.
أيوة، هذا شرح كله 26 بيتا.
الأدلة و...
ها؟ شرحت الأبيات. لا، الدروس السماء حتى الذي مضى ما أخذنا شيئا من الدروس. لولا النسيان لكان العلم كثيرا. إذن نبدأ من هنا ما دام هذا هو الموجود بين أيدينا. تقرأ يا شيخ ياسين من عند بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى منتهى القنوت للمستضعفين بمكة، وذكروني في المجلس القادم إذا لم يكن ثمة سفر بإعادة دروس المجلس الماضي وهو القسم الرابع. نعم. طيب، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: بناء المسجد وبدء الأذان. قال: وقد بنى نبينا خير الورى في طيبة مسجده المنورا، فاختار أرضا أبركت فيها الجمل وابتاعها من مالكي ذاك المحل، وباشر النبي في الأعمال بنفسه كصحبه العمال، يراجزون الشعر فالرسول يرجزهم في رسلهم يقول.
هذا قال دعوها إنها مأمورة لتبرك المحلة المبرورة. هذا أي نعم، لأنه الشرح التحليلي قد مر، بقيت الأدلة، بقيت بقية للأدلة. فاستبركت عند بني النجار دار أبي أيوب الأنصاري. نعم.
قال رحمه الله: فاستبركت عند بني النجار دار أبي أيوب الأنصاري، لهم إلى أخوال طه نسبوا، فقال: هذا منزل مرحب. فبعض نسوة من الأحياء تهنئ النبي بالغناء، نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فاستوطن المدينة المنورة، ودعوة الدين بها منتشرة، وكل من يأتي من المهاجر مدينة يحبى بحظ وافر. تنافس الأنصار في التكفل لمن أتاهم بفراق المنزل، كانوا تآخوهم على حقوقي حتى تراث المال كالشقيق. ودام ذا التوريت حتى نزل فيه أولو الأرحام أولى بالولا، ولكن من في مكة تخلف من دونهم من أهل طه المصطفى، قد أرسل النبي من يأتي بهم إلى حمل يثريب من أوطانهم. فهاجر الأهلون كالبنتين فاطمة وليدة الحسين، وأم كلثوم فأم زينب فبعلها قما عليها يحجب، وسودة عائشة بنت أبي بكر هما حليلتان للنبي، وأم رومنا وأم أيمني زوجي أبي بكر وزيد السني، كذاك عبد الله والأسامة نجلاهما كانا ذوي شهامة، كل ثوى في حوزة المدينة في عيشة مرضية ميمونة. ثم الذين استضعفوا لم يقدروا بضغطة الأعداء على أن ينفروا، فكان يدعو في الصلاة المصطفى لهم وذا أصل القنوت فاعرفا.
ثانيا، تقدم شرح التفصيلي لهذه الأبيات 26 التي ذكر فيهن دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قباء عند بني عمرو بن عوف، ثم عند بني سالم، ثم دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، ثم استقباله من الأنصار، ثم استقباله من أهل المدينة، وغناء الجواري، ولكن ليس بما هو مشهور فهو ضعيف ولا يصح، طلع البدر علينا، ولكن بقول جاء رسول الله، جاء رسول الله، جاء نبي الله، جاء نبي الله. وقد انتقلت بكم إلى القسم الثالث، وهو ذكر الأدلة، ذكر الأدلة، وذكرت الشواهد والأدلة. آخر شيء ذكرته دليل أن أول دخوله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة بركت ناقته صلى الله عليه وآله وسلم في موضع مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. ففي صحيح البخاري كما تقدم في رواية ابن شهاب عن عروة بن الزبير، وعند غير البخاري عن عروة عن أبيه الزبير، الزبير بن العوام، وفيه: ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس. قلت: والمنهج الذي رسمته لنفسي وجعلته منهجا فيما أدين لله عز وجل به، عندما نأتي لكل فقرة أو مسألة من مسائل السيرة وجدتها فرصة لأستجمع ما يمكنني ويقدرني الله عز وجل على جمعه من وقائع السير والمغازي من واقع الأحاديث والآثار المسندة، غربلتها، سوقها بأسانيدها، بيان صحتها من ضعفها، حتى إذا جزم أحدنا لنفسه فيما يتدين به لربه
ولغيره فيما يبلغه غيره من سيرة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يبلغن شيئا ويقع في نفسه شيء. فالبر، فالإثم ما حاك في نفسك حاك في نفسك، تردد الإنسان فيه وكرهت أن يطلع عليه الناس. والبر لا يخشى الإنسان منه لأنه متثبت فيه، وليبلغ الشاهد الغائب، والدين النصيحة إلى آخره. فلذلك أسعى جاهدا في تطبيق هذه المنهجية، وأجدها فرصة لنفسي ولما سيبقى بعدي من شيء مكتوب، حضر من حضر وغاب من غاب. فلله الحمد والمنة الآن بلغنا إلى قرابة ثلث هذه الألفية على هذه المنهجية، ونسأل الله الإعانة فيما توخيت من التحقيق والإبانة، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى بركت ناقته، هذا الحديث رواه البخاري برقم 3906، يمشي معه الناس صلى الله عليه وآله وسلم، حتى بركت ناقته عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة. احفظ لهذا النص، حتى بركت ناقته صلى الله عليه وآله وسلم عند مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. هل كان يصلي فيه أحد؟ وهو يصلي عنده رجال من المسلمين، كان يصلي رجال من المسلمين، والأصل كان مربد، والمربد هو مكان تجفيف التمر، مربد للتمر لسهيل وسهل، غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، وهو أبو أمامة الأنصاري رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بركت راحلته به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. فنزل في دار أبي أيوب، ودار أبي أيوب بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كن معي في هذه الألفاظ، وأنا أنقلها بلفظها من صحيح البخاري في الموضع الذي ذكرت آنفا، لأن الدروس والعبر تتعلق بكل لفظة أو سطر من هذه الأدلة التي سردتها في ثالثا، واقتبست منها الدروس والعبر في رابعا. قال هذا: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغلامين، غلامان يتيمان، غلامان يتيمان، فساومهما بالمربد. ما قال يتيم، يتيمان، فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا. فقال: لا بل نهبه لك يا رسول الله. غلامان يتيمان، أي شعور، أي تفكير، وهما في هذا العمر لكنه النضوج المبكر، تريد أن تبني مسجدا، ونبيع ونشتري في موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبله منهما هبة، حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، وسيأتي مزيد تفصيل في هذه الأبيات التي ستمر بنا إن شاء الله. سادسا، أدلة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. لاحظ لي الآن، هذا فيما أعتقد وأدين لله عز وجل به هو منهج مثالي، لأن الإنسان سبحان الله العلي العظيم ما يمر مجلس إلا وأقول المجلس الذي يليه أشبع المسألة بحثا، ولا أقول أقتلها بحثا، أشبعها بحثا لأصل بنتيجة حاسمة فيما يتعلق بمرويات صحيحة صريحة. والله عز وجل كما قال وفوق كل ذي علم عليم. ولولا الله والله ما اهتدينا ولا تعلمنا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا حفظنا، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أدلة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كما قال الناظم، يا شيخ تحفظ أقول تابع معنا، صرنا الآن يعني الجوائز بالتفرقة وليس بالجملة. كما قال الناظم رحمه الله: كانوا تآخوا هم على حقوقي حتى تراث المال كالشقيق، ودام ذا التوريث حتى نزل فيه أولو الأرحام أولى بالولا. دليل إثبات الأخوة وأنهم كانوا يتوارثون بها، دليل إثبات الأخوة وأنهم كانوا يتوارثون بها. قال الإمام البخاري: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى: ولكل جعلنا مواليا قال ورثة. هذا قول من؟ قول ابن عباس. قال ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى: ولكل جعلنا مواليا قال ورثة. قول الله تبارك وتعالى: والذين عاقدت أيمانكم، وهي قراءة أهل الكوفة وقراءة الجمهور عقدت أيمانكم، قال رضي الله عنه وعن أبيه: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصارية، شوف، حتى تراث المال كالشقيق. قال ابن عباس: يرث المهاجري الأنصارية. الناظم يقول: حتى تراث المال كالشقيق دون ذوي رحمه. ليش؟ قال ابن عباس، هذا نصه، قال: للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. لعلنا نجدد العهد بصناعة علماء الحديث، لأن وقائع السير والمغازي مو فقط تقول قال ابن هشام وقال ابن إسحاق، وبعضهم يقول صح بعضهم يقول لا يصح، بعض الناس يخرج من المجلس قال ونحن خرجنا من المجلس متشككون. هذا ليس هو منهج علماء الحديث وأهل الحديث في القديم، كانوا يسندون وعلى ضوء الإسناد يثبتون أو لا يثبتون، يتفقهون أو لا يتفقهون، وليس مجرد في كتاب وفي كتاب وقيل وقال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. أرجو أن نعيد النظر في تثبيت خطواتنا وتأصيل كلماتنا فيما يتعلق بسيرة حبيبنا ونبينا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. مرة ثانية احفظ، قال ابن عباس يتوارثون ليش؟ قال: للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، يعني هذه الآية نسخت قول الله تبارك وتعالى: والذين عاقدت أيمانكم، والذين عاقدت أيمانكم. إلا النصر، هذا كله كلام لابن عباس، إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له على ما سيأتي فيما بعد من الثلث، والثلث كثير كما قال البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. هذا رواه البخاري في صحيحه. مكان عقد هذه الأخوة، إذن قالوا أخوة ثابتة بين المهاجرين والأنصار، ما في واحد يقول لا برا ابن هشام، لا هو بلاغ عند ابن هشام، لا علقه، لا ذكره ابن عبد البر. استفدنا يا أخي. الحديث في صحيح البخاري بسنده عن ابن عباس قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. هذه الأخوة أين وقعت؟ هذه الأخوة أين وقعت؟ في بيت أنس بن مالك رضي الله عنه. الدليل قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس رضي الله عنه، عاصم قال قلت لأنس رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ أبلغك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ معنى الحديث أي لا حلف كحلف أهل الجاهلية في الإسلام، حيث كانوا يتوارثون غير القرابة من دون القرابة. والحلف معناه العهد والعقد، الحلف معناه العهد والعقد. بلغك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حلف في الإسلام، فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين قريش والأنصار في داري، وكانت داره بالمدينة. قال قد حالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين قريش والأنصار في داري. حلف الجاهلية حلف المهاجرين والأنصار نسخ بقول الله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، رواه البخاري في الباب السابق. المهاجرون يصفون أخوتهم مع الأنصار، خلاص أصل الأخوة بين المهاجرين والأنصار، أصل الأخوة ثابتة. أين وقعت هذه الأخوة؟ في دار أنس بن مالك في المدينة النبوية المنورة. المهاجرون يصفون أخوتهم مع الأنصار، لاحظ هذه الأخوة. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد هو ابن هارون. ماذا تلاحظ في هذا الإسناد؟ الإمام أحمد يقول حدثنا يزيد هو ابن هارون الإمام، قال أخبرنا حميد هو ابن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال المهاجرون. كم بين الإمام أحمد وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثلاثة. هذا يسمى بثلاثيات الإمام أحمد، وله عدد من الأحاديث بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أشخاص فحسب، وقد جمعت وشرحت. عن أنس قال قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير. شوف هذا من اللي قاله؟ المهاجرون. والفوائد العابرة المتعلقة بفوائد مستنبطة من الألفاظ كما قلت لكم منهجي فيها أني أنبه عليها سريعا في الدروس والعبر، أقف وأضع رقما ورقوما لتلكم الفوائد، لا سيما إذا نص عليها إمام قديم تعليقا على رواية تثبت وقوع هذا الحدث في السيرة النبوية أو في مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهاجرون يتحدثون بنعمة الله ويذكرون بين يدي رسول الله ما أنعم به الأنصار عليهم. لاحظ هذه النفوس الكريمة التي تذكر كرم الآخرين وإنعامهم عليهم، لأن بعض الناس بعد ما تكرم وتكرم 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 بعد هذا يجي بعد فترة يقول لك ايش عمل معي هذا؟ تقول له انا قبل 20 سنة 30 سنة انا من مدرسين. قال والله ما اذكر. قال انا ما اذكر. هذا اذا ما كان بعد شهر ولا شهرين يتنكر. وانا لله وانا اليه راجعون. قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير. لقد كفونا المؤنة، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة. لقد حسبنا أن يذهبوا بالأجر كله. من الذي يقول؟ المهاجرون. من الذي أكرم وأنعم؟ الأنصار. ماذا يعدد المهاجرون؟ حسبنا أن يذهب الأنصار بالأجر كله، حسبنا أن يذهبوا بالأجر كله. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أكرمونا وضيفونا وآوونا وأسكنونا وأشركونا حتى في أموالهم. فخشينا، حسبنا، ظننا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. لا، ما أثنيتم عليهم. كلما لقي الإنسان كبيرا أو من أنعم الله، من أنعم عليه وقدم له خدمة، قال يا أخي جزاك الله خير. تذكر قبل 10 سنين صاحب القضية يقول لا والله كبرت في السن ولا أذكر. قال والله أنا أذكر. ولا يجحد إلا جحود وكفور بالنعم. والله لقد تفضلت علي بكذا وكذا وكذا. سبحان الله، ما أكرم هذه النفوس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا، ما أثنيتم عليهم. ثناء جزاك الله خير، أنعمت علي، جزاك الله خير أعطيتني، جزاك الله خير علمتني. ودعوتم الله لهم، أثنيتم ودعوتم الله لهم. رواه أحمد بسند ثلاثي أصح من الشمس في رابعة النهار. ورواه الترمذي من طريق حميد، ورواه أبو داود من طريق ثابت عن أنس. من صور التآخي. إذن خليك معايا خطوة خطوة. تثبيت إيش؟ الأخوة بما رواه ابن عباس في صحيح البخاري. طيب، قريش وقعت الأخوة في بيت أنس، رواه البخاري. المهاجرون يذكرون طرفا مما قدمه الأنصار لهم من إيواء وخدمة، حتى خافوا أن يذهب الأنصار بالأجر ويتفردوا به. ولكن الأجر كما قال الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الأجر مشترك بين المنعم والمنعم عليه والمكرم والذي أكرم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. إذن الثناء والدعاء. طيب، من صور التآخي، من صور التآخي صورة مفصلة. ما رواه البخاري قال حدثنا الصلت بن محمد أبو همام قال سمعت المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج. من الأعرج يا أخواننا طلاب الحديث؟ عبد الرحمن ابن هرمز. عن أبي هرتابعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار بالله لاحظ لي هذا، احفظ العبارة. قال عن أبي هريرة قالت الأنصار أي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لرسول الله، هذا تفسير وشرح مني. النص قالت الأنصار اقسم بيننا وبينهم النخل. يعني شيء عجيب. الأنصار إيش يقولون لرسول الله لما قدم عليهم المهاجرون؟ يا رسول الله اقسم بيننا وبينهم النخل، يعني 100 نخلة 50 و50، 10 5 و5، 1000 نخلة 500 و500. سبحان الله، شيء عجيب، شيء عجيب. يعني تصور أن لأحدنا شقة فيها 4 غرف، كيف تتصور أن يعطي أحدنا لرجل غريب محتاج ليس له ما يؤويه وليس عنده ما يكفيه أن يقول له لي غرفتين ولك غرفتين؟ أظن لن يبيت في ليلته في بيته. ليش؟ لأن ذلك المجتمع تربى على الإيمان، تربى على الإيثار، تربى على التضحية، تربى على إيثار ما عند الله تبارك وتعالى، تربى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما هو ينظر نظرة شزر. الآن نحن حتى في أحاديثنا وفي مجالسنا من حركات شفاهنا وقسمات وجوهنا ورفع رموشنا وخفضها وأيدينا، يا ليت إخواننا الإخوة المسلمين يا ليتهم يسلمون من أذيتنا، بس مهو ننشاطرهم شققنا ولا غرفنا ولا رواتبنا، يا ليتهم يسلمون من إشارات أيدينا ومن همزنا ولمزنا، وإنا لله وإنا إليه اللهم أصلح أحوالنا. اقسم بيننا وبينهم النخل، شوف جواب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال لا، لا. يعني إيش فهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول الأنصار اقسم بيننا وبينهم، يعني بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخل؟ خلاص يتملكون هذا النخل، يسقونه ويرعونه ويحافظون عليه ويبيدون حشراته ويجنون ثمراته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا. لاحظ هذه هي العبارة والتي أشير فيما بين أيديكم في الطبعة اليونينية من صحيح البخاري، يكفون المؤنة أو المؤونة، هذا موجود في نسخة من صحيح البخاري، تكفوننا المؤنة وتشركونا في التمر. فقال الأنصار سمعنا وأطعنا. هذا إيش فقه؟ هذا أيضا فائدة عابرة قبل القسم الرابع في الدروس والعبر. شوف لاحظ، يا رسول الله خليهم يأخذون نصف الحيطان والبساتين، النصف بالضبط. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا، تكفوننا المؤنة وتشركونا في التمر. السؤال موجه والضمير موجه لمن؟ للمهاجرين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عد نفسه واحدا من المهاجرين، فقال تكفوننا المؤنة وأنا واحد من المهاجرين وتشركونا في التمر. قالوا سمعنا وأطعنا من غير تردد، ما في جدال ولا نقاش، لأن المرجعية ما كانت عبقرية ولكن كانت ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا عندما نريد أن نقلل الخلاف بيننا والنزاع في صفوفنا، نسلم قيادنا لشيء معصوم. من معصوم؟ أبو حنيفة معصوم، الشافعي معصوم، مالك معصوم، أحمد معصوم، ابن حزم معصوم. المعصوم هو سيد المرسلين، ولد سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا سمعنا وأطعنا. طيب في واحد كده يعطيني فقه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكفوننا المؤنة وتشركونا في التمر؟ إيش فقه هذا النص بعبارتيه بشطريه عمن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم؟ خليهم يأخذوا النصف، خلاص تملك، تملك من وإلى، ما لنا بهذا النخل الذي تملكه المهاجرون، ما لنا به شيء، خلاص يعملون فيه يكدحون فيه، لهم ثماره ولهم ولذراريهم ولذويهم ولأهليهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا. هل ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تملكا ينتفع به المهاجرون؟ لا ورب الكعبة. إذن ما فقه هذا؟ ما فقه هذا ولك هذا؟ نعم نعم، لا يعولون على هذا النخل الذي تملكوه. طيب واصل، لا يقومون بعمله، لا أنا أقرب لك الجواب. الجواب يتمثل في أمرين، الجواب يتمثل في أمرين. بسم الله. الأمر الأول، بسم الله، ها، الأصل ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهذه وقفية يؤجر الأنصار عليها وينتفع المهاجرون بها. أي، لكن ليس هذا هو الجواب. الجواب الحكمة في أمرين فائدتان من قول النبي صلى الله عليه، وهذه الآن انقدعت في ذهني وإلا ليست داخلة في الدروس والعبر، ستأتي، ستمر بنا الدروس والعبر مرقومة لأنها أساسية من كل حدث نمر به. نعم، قال: لا، ما تأخذوا نخلا سأقرب إليكم تنشغلون به، خلاص قربت لكم، ما تأخذون نخلا تملكا تنشغلون به، خلاص تنشغلون به، فيه فائدتان، فيه فائدتان. بسم الله. بناء دولة إسلامية، والدولة الإسلامية الأولى كانت في المدينة النبوية. جزاك الله خير، لكن ليس هذا هو الجواب.
لكي لا يتكلوا،
لكي لا يتكلوا، صحيح، لكي لا يتكلوا، وليس هذا هو الجواب. لئلا ينشغلوا بالنخل عن أمور دنياهم ودينهم. كلام صحيح لكن في الجواب إجمال، هذا الجواب فيه إجمال. أذكر لي التفصيل، فائدتان مفصلتان أنطق الله عز وجل بها أخانا محمد سيدي. واحد، ليس لديهم خبرة، مكاكوا أهل مكة، ما هم أهل نخل، ما في نخل في مكة، في نخل في مكة يعني إذا طلعت لا بد من تضليل ولا بد أمور صعبة وكثيرة. مكة ليست بلد نخل، المدينة بلد ذات نخل كما ورد في الحديث الصحيح حديث سلمان: بين حرتين ذات نخل ذات نخل. حتى إن سلمان لما أشرف قال: والله ما أدري، وكان يتتبع ما في الكتب السوالف، وفيها كتب أهل الكتاب أن مهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بلد ذات نخل سبخة فيها رطوبة، أرض بين حرتين، فلما رأى أرض ذات نخل قال: هذه أولى العلامات، هذه أولى العلامات. طيب، أهل مكة لا، المهاجرون لا دراية ولا خبرة بكيفية زراعة النخيل ولا الفسيل ولا الصيانة ولا السقاية ولا. هنا الآن أهل المدينة عندما يرون النخلة ويريد أن يشتري النخلة يعني يقول لك: هذه لا 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 لا، لا تقرب لهذه النخلة، احذر من أن تقرب. بل لو قطفت له، وهذا من العجب العجل، لو قطفت له شيئا من الرطب وشيئا من التمر قال: انتبه، هذا من فين أخذته، من فين أخذته؟ قلت له: من مزرعة كذا، قال: انتبه، احذر، رجع ولا تشتري، انتبه. يعرفون سوسة النخلة، يعرفون ما يتعلق بجودة النخيل من الثمار المقتطفة ومن الرؤية. لكن مكة، أهل مكة يجي ما يعرف شيء من النخل، شايف؟ طيب الأمر الثاني، ولعله لا يقل عن هذا الأمر، لأن أهل مكة، لأن المهاجرين لا خبرة لهم بالنخيل ولا كيفية صيانتها. طيب ممكن واحد يمثل لي بالحديث، معلش قبل ما نصل للفائدة الثانية، ممكن واحد يمثل لي عندما كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من الأنصار يلقحون نخيلهم، مر بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرآهم يلقحون النخيل، يلفون شيئا من الثمار في الطلع، قال ما أرى أن هذا له يعني شيء يجدي ولا شيء نافع، فتركوا التلقيح، فخرج شيص شيء لا يكاد يذكر، فظنوا راجعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا يا رسول الله وحي، قال لا، أنتم أعلم بأمور دنياكم. وهذا يؤكد على أن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بترك التأبير والتلقيح لم يكن وحيا، لم يكن وحيا من الله، وإنما هو اجتهاد منه. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتهد صلى الله عليه وآله وسلم، فلكن هم خبراء بالتأبير، هم خبراء بالتأبير. الفائدة الثانية عندك، الفائدة الثانية، ها إيش الفائدة الثانية؟ ما تقل عن هذه الفائدة، أنا أذكرها لكم محافظة على الوقت. ما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينشغل هؤلاء الأسود، أسود الإسلام، أن ينشغل هؤلاء المهاجرون، لأن أمامهم دولة سيحيط بها الأعداء من الداخل ومن الخارج، فلا بد من جيش عرمرم ومن جنود، من جنود الإسلام شجعان. ما يخرج الإنسان ويقول سبحان الله خلف 100 نخلة إيش مصيرها، ها، ولا 100 فرس. شوف لذلك الآن الواحد منا عندما يقال ألا يا خيل الله، ألا أيها الدبابات انفري، أي واحد يقول انفري إيه؟ انفري ايه، انا عندي بيت في الدور الاول ومصمم على 10 ادوار. الله اكبر، في كل دور يوجد قلبي ينبض، اليس ذلك كذلك؟ فتقول له في سبيل الله ان اعداء الله من الماسونيه والصهاينه زحفوا على بلاد المسلمين، الا يا خيل الله اركبي، قال سبحان الله العليم. شوف، فإذا التصق القلب بالنخيل وبالأراضي وبالمياه فإن هذا يصعب إخراجه من القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. ورواه أيضا البخاري، وروى أيضا البخاري قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال، وهذا أكثر تفصيلا مما مضى، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف يعني المدينة، وآخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، آخى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين من ومن؟ بين عبد الرحمن بن عوف وهو مهاجري جاء من مكة، مكاوي جاء، فآخى النبي بينه وبين واحد مدني على اصطلاح العصر، وبين سعد بن الربيع الأنصاري وهو مدني من أهل المدينة أو مديني. سعد هذا يقول للراوي أنس وكان كثير المال، فقال سعد قد علمت الأنصار أني أكثرها مالا، يعني أنا جلست مع هذا النص، سعد بن الربيع يقول قد علمت الأنصار أني أكثرها مالا، وهذا في الغالب أنه ما قاله إلا والقوم يسمعون وعبد الرحمن بن عوف يسمع، فليش أسمع وهم أبعد الناس من الرياء والسمعة؟ أسمع لئلا يتردد، أسمع لئلا يتردد، لأن العربي القديم لو وهب شيئا مثل ضربة السيف، ما في تراجع، لو حالف أحدا وعاهده وعاقده ألا يضره أحد ويطوف معه بالكعبة يا ويلك ويا ظلم ليلك، يطوف معاه هذا أبناؤه وأحفاده وهم مدججون بالسلاح، والله اللي يقرب منه ما يلوم إلا نفسه، اللي يقرب من هذا ما لأنه في حلف. شايف؟ علمت الأنصار أني أكثرها مالا سأقسم مالي بينك بيني وبينك شطرين. الشطر إيش معناه؟ مو 1% ولا 10%، نصف. سأقسم مالي بيني وبينك شطرين. شوف هناك، اقسم النخيل بيننا نصفين، هنا شطرين أعظم من هذا. ولي امرأتان، لي امرأتان، عندي زوجتان عند سعد بن الربيع في المدينة، وهو أنصاري من أهل المدينة من عيال البلد، عندي زوجتان امرأتان، فانظر أعجبهما إليك. ما قال له اصبر أنا أعطيك واحدة، وراح يعطيه القبيحة ويترك الجميلة، ولا يعطيه الكبيرة المكركبة على لغة العوام ويأخذ الصغيرة ويقول ترى والله أكل الدهر عليها وشرب، خلصني منها. شوف، قال لي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. ما شاء الله لا قوة، يعني تريش على لغة العامة، فلوس نصف الفلوس، وزوجتان، أي الزوجتين أعجبتك يا شيخ أطلقها وخذها، والله لو كانت الصغيرة ولو كانت الأجمل. فقال عبد الرحمن ما في استغلال، ما في استغلال، ما في استغلال، لأن بعض الناس يستغلك إذا رأى فيك كرما. قال ترى كلوا كلوا واشربوا، ترى رجل هبلوه درويش ما يعرف شيء. على قول العامة، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد. لكن الإنسان الكريم يقول سبحان الله، رجل تجمل معي، رجل آواني، رجل أعانني وأسكنني وساعدني، سأظل وفيا له ما حييت، ما حييت. إيش قال عبد الرحمن؟ ما كان من النوع الاستغلالي. قال بارك الله لك في أهلك، دلني على السوق، ما في هنا دلني السوق، قال بارك الله لك في أهلك. فلم يرجع، لما دله على السوق ذهب إلى السوق وزاحم اليهود وتاجر. قال فلم يرجع يومئذ حتى أفضل من الفضل، يعني الزيادة، حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، يعني تاجر في السمن والأقط. والأقط إيش هو؟ هو اللبن المجفف. فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله، جاء رسول الله بالفتح صلى الله عليه وسلم، وعليه وضر من صفر، وعليه وضر من صفر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم، يعني ما شاء الله على لغة العامة مريش، يظهر عليك أثر الغنى، جئت المدينة ما كان عنده ولا شيء، مهيم يعني ماذا في الأمر؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار، خلاص دخلت في التجارة وأثريت وفتح الله عز وجل علي وظهر عليه أثر الغنى، وتزوجت يا رسول الله بشرك امرأة من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم ما سقت فيها، بالفاء والياء والهاء، ما سقت فيها. وفي نسخة من صحيح البخاري ما سقت إليها، ما سقت فيها، ما سقت إليها. قال وزن نواة من ذهب. سبحان الله، شوف بركة. وهذا أيضا فيه ما يدل على أن المدينة بركة. يا أخي ما تروح تنام في البيت وتقول والله ما عندي لا فكرة ولا خاطرة ولا شغلة ولا شغلانة، وأنتظر حق الله وأنتظر الناس. يا شيخ المدينة مباركة، المدينة مباركة، أرزاقها مباركة، لكن عليك أن تشق طريق البركة بيديك وقدميك وقلب مؤمن وأمانة، أمانة، لا إيمان لمن لا أمانة له، ما هو على طريقة صنع في الصين. إيش الطريقة حقتهم؟ قال نعطيكم ورد مليار مكنة تخبط بعد سنة، ها؟ مليار يشتريها مليار، شوف في كم، في كم ألف، وبعد كده خليها تخرب، خليها تتلف، ها؟ هذا ميدي إن شاينا. لكن الغربيين والذين يدققون في الصناعة يقولون لا، ارفع سعرها يغلو ثمنها تبقى، وبدلا من أن تكتسب مليون زبون تكسب مليار زبون. بعض الناس ما ينظر، يقول لك أعطه ولي الأدبار، أعطيني بالله عليك تكفى في نهاية بعد شهر، أعطيني ألف إن شاء الله بعد شهر. أبدا والله العظيم بعد شهر وفيك، وبعدين يهرب يروح للثاني، أعطيني ألف بعد شهر ويروح للثالث، أعطيني ألف بعد شهر. إيش نظرته الحرامية أكرم الله السامعين؟ إيش نظرته الخيانية؟ يقول لك اضربها وهي حارة وروح أفرك، سبحان الله. وبعدين هذا يشتكي وهذا يشتكي وهذا يشتكي، ونزلوا أمام القاضي والحكم معسر معسر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أعطوه سجن شهور أو سنين حتى يدفع حقوق الناس عليه. يا أخي أنت تريد مثل هذا الموقف؟ لا، وفي واصدق وقل والله ما أستطيع أن أوفيك هذا الدين بعد شهر، ترى ما أستطيع ولا أتمكن أن أعطيك الدين إلا بعد ست شهور، الصراحة فيها راحة. والآخر خذ منه ما في مشكلة، قل له بعد ست شهور، بعد ست شهور يعني بعد سنة، ها؟ وتخرج منها سليم وتتمكن من تسديد ديونك، ولا تصنع مثل أولئك هداهم الله، ولا زلنا نكتوي بهم سواء كان سيماهم أو ليس بسيماهم. رواه البخاري في مناقب الأنصار. ممن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، سيأتي بنا ومعنا في الدروس قائمة ذكرها ابن إسحاق وذكرها ابن حزم في جوامع السير والمغازي، وذكرت في كتب السير والمغازي غير المسندة، قائمة بما يقرب من 70 أو 80. لكن هؤلاء هم الذين وقفت على أسمائهم ممن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي عبيدة وبين أبي طلحة رضي الله عنهما. قال الإمام مسلم حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت هو ابن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة، آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة، رواه مسلم. وآخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، وآخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء عويمر رضي الله عنهما. الدليل، قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. لا والله جزاك الله خير، ذكرتنا بمعلومة قديمة، معلومة قديمة مشهورة جدا، لا سيما عند بعض أهل البلدان المشرقية الذين ينتحلون غير عقيدتنا. حفظت وأنا طفل صغير وآخى النبي البشير النذير بين علي بن أبي طالب، مكذوب، ما هو صحيح، سيمر بنا إن شاء الله تبارك وتعالى، لكنه رائج عند الروافض، رائج عند الروافض أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين علي، ما يصح ما يصح. إذن من الذي تآخى مع علي؟ سيمر بنا إن شاء الله وسأذكر تخريجه. آخى النبي بين سلمان وأبي الدرداء، لاحظ هذا الحدث، فزار سلمان أبا الدرداء، إخوة يتزاورون، ما هو غريب، بعض الأشقاء لهم سنين ما تزاوروا، حتى إني أخذت يد فاضل إلى أخيه مرة لنزوره بعد صلاة العصر، فلما دخلنا واستقر بنا المقام وهو أخوه الشقيق، فقال لي هذا الأخ الشقيق صاحب البيت، قال يا أخي من زمان ما شفناك. رد أخوه عليه قال ما شفته من زمان، أنا ما رأيتك من زمان أكثر من سنة أو زيادة على سنة ما رأيتك، وأنت تلوم صاحبي بأنك ما رأيته من زمان. سبحان الله يا شيخ، أخوه أخو 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 أخو، بعضهم يقول لا والله في نفسي شيء، الأرض اللي ورثها أبوي أنا كنت أريد الشركة وأخذ الأراضي. يا شيخ فناء ليس له بقاء، زينة له لعب له، لكن الذي يبقى لك الأخوة المحبة. ولو أني كتبت بقدر شوقي لسودت المحابر والمدادة، ولكن اقتصرت على سلام، على سلام. يهو يا أهل المدينة سلام، بلاش هذا الانتفاخ وهذا التكبر، ولكن اقتصرت على سلام يذكرك المحبة والودادة. الشكل طيب إن كان مقتدى به برسول الله، لكن أطيب القلب. هذا القلب، بعض الناس يلقاك بوجه أبي ذر وقلب أبي لهب، وهذا قد يضره قلبه هذا، لأن الله تبارك وتعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم سلم قلوبنا، اللهم سلم قلوبنا، اللهم سلم قلوبنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى، وهذا كان قبل الحجاب، يا حرمة يا حرمة، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، هي امرأة قري، الناس الكلمة عندنا مشهورة، قر يعني اجلس اربط رجلك واجلس، تنزل السوق والشارع وحدك، ترى اذا هجموا عليك والله ما حد يدافع عنك، والله لا سواق يدافع عنك، والله لقد رأينا سائقين ونساء منفردات يسقن بهن السائقون، وثمة معاكسات من بعض الشباب، والله السواق مثل الصخرة الصماء، سواق وأنا مالي، هو عرضي، هي أختي، هي أمي، هي زوجتي، يغازلون ويقذفون بالتباشير، ها، وهذا السواق سبحان الله لا يتمعر وجهه. ليه؟ لأنه ما هو محرم، ما هو محرم، ما هو محرم. أسهم إيه وفلوس إيه وأراضي وعقار إيه، عرضك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة ديوث. قيل يا رسول الله من الديوث؟ قال الذي لا يغار على محارمه. رحي تبت سافر ألمانيا، هي كلها أسبوع في النصف، روح يمشي توكل على الله. سبحان الله، أنت إيه، أنت رجال، ها، الرجال ما يعتقد هذا ولا يقوله، ولا يمكن أن يقوله لابنته ولا لزوجته ولا لموليته. رجلي برجلك، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وأنا ذكرت لكم سابقا للمرة العاشرة ذلك الذي خانته، لأن بعض الناس يقول طيارة طيارة ما في شيء، ذلك الذي خانته زوجته، كانت الخيانة مبدأها ومعظم النار من مستصغر الشرر الطيارة. يجي عند اللي هو عنده مشغول 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 مرة مشغول، يجي عند المطار مع السلامة، هذه إذا ما قال باي باي كمان حقة اليهود والنصارى، ها، وإذا كان صارع قال استودعك الله وركبها. تعرفت على واحد شاب، وفي النهاية جاء من عمله في ساعة متأخرة من الليل لمرض ألم به، وإلا فدوامه في الليل كله. قال وهو يحدثني بنفسه، وكان يأذن لامرأته وزوجته الحسناء التي يضرب بها المثل في عوائلهم بالحسن والجمال، كان يتسامح سفر بلا محرم، والطائرة عالم خلق كما يقول بعض الناس. هذه النتيجة، قال: رجعت من العمل لمرض ألم بي على آخر الليل فوجدت الأنوار مفتوحة. عجيب. وكان في الدور الأول قال: دخلت مباشرة وحاولت أن أفتح الباب مغلق من داخل، الباب مغلق من داخل، وبعد الطرق والدفع والركل بالقدم واليد قال فتحت المرأة وهي في صورة مريبة. قال: مباشرة توجهت إلى غرفة النوم وإذا ببلكونة غرفة النوم مفتوحة في الدور الأول، ونظرت كانت سيارة فارهة عندما قدمت، ما في أثر للسيارة. هرب هذا الخائن الذي خان الأمانة مع هذه الخائنة. السبب: ما في ولاية، ما شاء الله، الحرمة رجال، والرجال حرمة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فليقوى إيماننا ويتجدد في قلوبنا ونحافظ على عرضنا، فهذه هي البراءة الأصلية، وهذه هي الفطرة السوية، وهذه الرجولة التي عاش بها المسلمون، والكلام لمسلمي العالم كله. يقول: رأى سلمان أم الدرداء زوجة بالدرداء مبتذلة. يعني إيش مبتذلة؟ ليست متزينة وليست متجهزة كما تتجهز الزوج أو الزوجة لزوجها. فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء. أخوك أبو الدرداء، هذه القائلة مين يا أخوان؟ أنتم معي ولا؟ هذا أبو الدرداء، هذه زوجة أبي الدرداء. أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء، شوف الآن بدأ، جاء أبو الدرداء فصنع طعاما فقال لأخيه، قوة الإيمان والإسلام: كل فإني صائم. شوف، ليس له حاجة في الدنيا ولا في النساء، كل فإني صائم. فقال سلمان، أراد أن يلقنه درس، فقال له سلمان رضي الله عنه وعن أبي الدرداء، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، ليس له حاجة في الدنيا، ذهب أبو الدرداء يقوم، هذا من أول الليل فيما يفهم من السياق. قال سلمان له: نم فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم، يعني كأني به في أول الليل في وسط الليل، قال: نم. فلما كان آخر الليل حيث نزول الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته نزولا يليق بجلاله وعظمته، قال سلمان لأخيه أبي الدرداء: قم الآن فصليا. ما هو نام وقال له قم؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ قم فصل يا جميعا. فقال له سلمان، شوف الآن الدرس، إن لربك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. حق الأهل حق الزوجة إيش؟ الفراش. ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، يعني يريد أن يتثبت هل فعلا ما قاله أخوه سلمان حقا. فذهب أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، فأعطي أو آتي كل ذي حق حقه. درس عظيم وبليغ. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب الصوم، دليل القنوت. وانتبهوا لي في ما يتعلق بدليل القنوت، إيش يقول الناظم: ثم الذين استضعفوا لم يقدروا بضغطة الأعداء على أن ينفروا. هاجر من هاجر وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقي مستضعفون، فكان يدعو في الصلاة المصطفى لهم: وذا أصل القنوت فاعرفا، وذا أصل القنوت فاعرفا. دليله قال الإمام البخاري: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. من صحابي الحديث؟ أبو هريرة رضي الله عنه قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في القنوت. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة. وللحديث إن شاء الله بقية. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا هداة مهتدين، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.